السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى سول قادما من طوكيو الأربعاء في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يجري خلالها محادثات يتوقع أن تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وبعد وصوله من اليابان، اجتمع المالكي مع رئيس الوزراء هان داك سو على عشاء عمل، حيث ناقش سبل تسريع المساعدات التي يمكن للشركات الكورية الجنوبية المساهمة بها في إعادة إعمار العراق بحسب ما أفاد بيان عن المكتب الرئاسي في سول. وأضاف البيان أن المالكي سيجتمع مع الرئيس الكوري الجنوبي روم موهيون غدا الخميس للبحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات الموارد الطبيعية والطاقة والتعمير بحسب تعبيره. على صعيد آخر، نقل بيان حكومي عراقي عن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي قوله الأربعاء إن السياسة الخارجية للبلاد ترسم وتنفذ من قبل الحكومة. وأضاف المالكي في البيان المقتضب أن السياسة الخارجية العراقية تتمثل بالحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الجيران وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وعدم السماح لهذه الدول بالتدخل بشؤون العراق الداخلية بحسب ما نقل عنه. وأشارت وكالة أنباء عالمية إلى أن مكتب المالكي أصدر البيان في إطار جهود عراقية لاحتواء تصاعد التصريحات المتبادلة أخيرا بين أنقرة وزعيم إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني حول موضوع التدخل في الشؤون الداخلية لكلا الطرفين. قال الناطق العسكري الأمريكي الميجر جنرال ويليام كولدويل إن إيران تواصل تدريب أشخاص على استخدام عبوات غير تقليدية خارقة للدروع يتم تهريبها إلى داخل العراق. وأضاف كولدويل في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم:
نحن نعلم أن العبوات غير التقليدية الخارقة للدروع يتم في الواقع تصنيعها وتهريبها إلى العراق، ونحن نعلم أن إيران تواصل تدريب أشخاص كي يتعلموا وسائل تجميع واستخدام مثل هذه العبوات. كما نعلم من المعلومات التي حصلنا عليها لدى استجواب بعض الأفراد الذين ألقينا القبض عليهم أن التدريب قد جرى في الفترة الأخيرة خلال الشهر الماضي، ولذلك نحن نعلم أن هذا التدريب هو جهد ما يزال مستمرا لسوء الحظ.
في طهران، نقل تقرير إعلامي عن مسؤول في الحكومة الإيرانية القول الأربعاء إن بلاده قد لا تحضر مؤتمر دول الجوار العراقي الشهر المقبل والذي تشارك فيه الولايات المتحدة إذا لم تفرج القوات الأمريكية في العراق عن 5 إيرانيين تحتجزهم. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة كايهان الإيرانية اليومية: أبلغنا المسؤولين العراقيين أنه طالما لم يتم الإفراج عن الدبلوماسيين الإيرانيين فإن مشاركة إيران في أي مؤتمر بخصوص العراق تحضره الولايات المتحدة ستواجه مشكلة كبيرة وعقبات، على حد تعبيره. في أنقرة، ذكرت جيش الأربعاء أن قائد القوات المسلحة التركية الجنرال ياشار بويوكانت سيعقد يوم غد الخميس مؤتمرا صحفيا نادرا، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر القادم. ذكرت مصادر مستشفى أن عدد القتلى في انفجارين وقعا في الجزائر العاصمة الأربعاء ارتفع إلى 30 قتيلا، ولم يرد تأكيد فوري للتقرير. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية نقلت في وقت سابق عن إدارة الإطفاء قولها إن عدد القتلى 17 والمصابين 82. وأفيد بأن أحد الانفجارين استهدف مقر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم في وسط العاصمة، فيما وقع الانفجار الثاني في باب الزوار بالضواحي الشرقية للمدينة. اتهمت الحكومة الفلسطينية الأربعاء الحكومة الإسرائيلية بأنها العقبة الأساسية في موضوع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت المخطوف في غزة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد في تصريح بثته فرانس برس إن إسرائيل هي العقبة الأساسية في موضوع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى على حد تعبيره. في الأنباء الدولية وفي كييف ما تزال الأزمة السياسية مستمرة، فيما تتواصل التظاهرات المؤيدة لرئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش والائتلاف الحاكم. مزيد من التفاصيل عن تظاهرة اليوم الأربعاء مع مراسل إذاعة العراق الحر.
يشهد ميدان الاستقلال في قلب كييف تظاهرات حاشدة هذه اللحظات، يشارك فيها آلاف المتظاهرين تأييدا لرئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش والائتلاف الحاكم. ويدعو المشاركون في التظاهرة بين أمور أخرى إلى استقالة رئيس الجمهورية فيكتور يوشينكو الذي له علاقات متأزمة مع رئيس الوزراء والبرلمان. وكان الزعيم الشيوعي بيترو سيمونينكو من بين الذين ألقوا كلمات أثناء التظاهرة، فقال في مقال: من يحكم في أوكرانيا حاليا هم ساسة فقدوا الاتصال بالواقع، وهذا هو سبب أزمة السلطة العميقة التي تتخبط فيها بلادنا هذه الأيام. ويسعى الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو نحو تقسيم البلاد.
كان هذا مراسلنا ميخائيل ألاندرانكو، وإلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والأمان من فريا الحسين والمخرج ديار بامرني، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بالنتائج التي حققتها خطة فرض القانون في بغداد، كما نتابع عرضا للصحافة العربية في كل من عمان والقاهرة، ونتعرف على محاور جلسة احتفائية بالشاعر الفريد سمعان، ونزور أربين لنتابع مؤتمرا لدعم الديمقراطية في العراق. وفي ختام الساعة لنا موعد مع ناظم ياسين وبرنامجه الاقتصادي. نبدأ من بغداد، حيث عقد مدير شرطتها اللواء كاظم المحمداوي مؤتمرا صحفيا أشار فيه إلى تراجع أعمال العنف العاصمة بشكل ملحوظ بعد تطبيق خطة فرض القانون، بالإضافة إلى تراجع في مستوى الجريمة بنسبة 39%. اللواء المحمداوي أوضح أيضا أن من نجاحات الخطة هو اعتقال أعداد كبيرة من المتورطين بأعمال العنف، حتى أصبح موضوع استيعابهم في مراكز الاعتقال مشكلة مضافة إلى جهاز الشرطة. جمان العبيدي معها التفاصيل.
بعد أكثر من شهرين على انطلاق خطة فرض القانون التي بدأتها الحكومة العراقية من أجل استعادة الأمن في بغداد، سجلت أعمال العنف تراجعا ملحوظا أشار إليه مدير شرطة بغداد اللواء كاظم المحمداوي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية صباح الأربعاء، مؤكدا حصول انخفاض كبير في مستوى الجريمة.
جرائم القتل العمد أي في الفصل الأخير من 2006 هي 95 جريمة، أي في عام 2007 أصبحت الجريمة 68، نسبة الانخفاض 39.5%. الجثث المجهولة، واللي هذا طبعا كانت حقيقة في العام السابق لها أثر كبير جدا، واللي هي كان 1776 جثة ملقات في كافة أنحاء بغداد، أما بالعام الأخير كانت 993، أي نسبة الانخفاض كان 44%. الانخفاض هو 44%، وهذا طبعا نسبة نعتبرها احنا لا بأس بها بالنسبة لواقع الجثث. الأماكن اللي حدث بها طبعا البياع وحي العامل وباب المعظم والسلام والشعلة والدورة والمأمون. جرائم الاغتيالات طبعا سجل خلال الفصل الأخير أي الربع الأخير من عام 2006 1644، بينما سجل خلال الفصل الأول من عام 2007 1078. كانت نسبة الانخفاض بين الفصلين هي 34.4%. والمناطق اللي حثت بها يعني حي العامل، الدورة الخضراء، البياع، الغزالية.
ومن ضمن النجاحات التي حققتها الخطة هو اعتقال أعداد كبيرة من المتورطين بأعمال عنف والمشتبه بهم، حتى أصبحت عملية استيعاب هؤلاء المعتقلين مشكلة مضافة على الشرطة، كما يقول مدير شرطة بغداد.
رغم عدم الاتساع في مراكزنا، المجموع الكلي 577 عدد الموقوفين رهن التحقيق هذا لدى المراكز، عدد الموقوفين المحالين إلى المحاكم واللي قضاياهم مكتملة مع قرارات السيد القضاة 203، عدد المحكومين طبعا والمحكوم لا يجوز بقائه داخل المركز، وهذا طبعا طامة كبرى. عندنا 79 محكوم بقضايا مختلفة أي بأحكام مختلفة، أي مجموع الموقوفين والمحكومين والمحالين 859 داخل المراكز واللي هي تعتبر نظارة وليست سجن، ولا توجد فيها شروط أي وسائل الراحة المعتمدة في السجن المركزي.
في حين بينه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء أيدن خالد أن الشرطة تقوم بدور كبير في الحفاظ على أمن واستقرار المواطن.
دور الشرطة الآن بدأ يتعاظم ويتجه نحو الاتجاه الصحيح، وهو ترسيخ دور الحضاري والدور المدني للشرطة. نريد شرطة حضارية ومدنية تؤدي الواجبات الوقائية وتؤدي الواجبات القضائية، بل وتؤدي الواجبات الاجتماعية للمواطنين.
من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية للقوة الساندة أحمد الخفاجي الدور الذي تلعبه قوات الشرطة في تنفيذ مفردات الخطة الأمنية.
يعني أولا هو في بغداد هناك خطة واسعة كما هي معروف، هناك قيادة واسعة كبيرة كفوءة لهذا الجانب، هناك قيادة في الكرخ وقيادة في الرصافة وقواطع، كل قاطع محدد مقسم، كل القوات المسلحة في ذلك القاطع تحت أمرة قائد الشرطة FBS الجيش، كل قوة المسلحة تحت إدارة واحدة، فبالتالي الشرطة يمكن أن تمثل 20% من القوة المسلحة لها دور في مكافحة الإرهاب.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الذي عقدته وزارة الداخلية حول الدور الذي تلعبه الشرطة العراقية في مكافحة الإرهاب. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، احتفى الشعراء العراقيون من أجيال مختلفة بالشاعر ألفريد سمعان، وذلك في أسبوحة نظمها نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب. الشاعر سمعان أوضح أنه فخور بهذا الاحتفاء وسيظل وفيا للفكر العراقي. عدد من الشعراء والكتاب العراقيين أشاروا إلى أن هذا الاحتفاء سيصبح تقليدا جديدا للاحتفاء وتكريم المبدعين في حياتهم وليس بعد مماتهم. حسن راشد معه التفاصيل.
ببلوغه 75 من العمر احتفى نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب بالشاعر ألفريد سمعان في أسبوحة تحولت إلى مهرجان للمحبة، اختلطت فيه مشاعر تلاميذ الشاعر وزملائه برؤاهم النقدية لمسيرته الشعرية الممتدة على مدى نصف قرن. فكان رد سمعان على الطريقة ذاتها:
أنا فخور بهذه الجلسة وفخور بهذه الوجوه الطيبة وبكل اعتزاز، وحيي كل من أتى وشارك في هذه الأمسية، وسوف أظل ذلك الصغير الوفي لكل الناس ولكل الأدباء والاتحادي وللفكر العراقي وللوطن وللمستقبل، وأتمنى أن أستطيع أن أمد أصبع واحد لحبل الراية العراقية عالية.
نعم، أن تكون هذا التكريم وهذه الاحتفالية من نادي الشعر اللي يغلب عليه الشباب ماذا يعني؟
يعني أنني شاب أتعاطف مع الشباب وهم يعرفون ذلك جيدا، وأنا أحييهم من صميم قلبي وأظل سندا ودرعا لهم في مسيرتهم الشعرية.
وكان من تقاليد نادي الشعر عدم الاحتفاء بالأعضاء العاملين في الاتحاد، لكن الأمر اختلف مع الفريد سمعان أمين عام الاتحاد، والسبب يوضحه رئيس النادي الشاعر عمر السراي.
عندما ينتابك الظلام في بعض الأحيان وينتابك عدم الرؤية، تتفاجأ أحيانا بوجود رموز مهمة وشعراء كبار. كنا ضد مبدأ أن نستضيف شخص من داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب بصفته من أصحاب البيت ومن أصحاب الدار، ولكن حينما نتطلع نجد من الظلم ومن الظلم جدا أن نغفل أساتذة كبار ليس ذنبهم أنهم أصبحوا إداريين لكي يخدموا الأدباء، فهم مبدعون رغم كل شيء. الأستاذ ألفريد سمعان هو رقم مهم من أرقام الإبداع العراقي، لنا أن نحتفي به ولنا أن نستبق هذا الركب الجميل لكي نشير للجميع بأننا نمتلك مبدعا طالما ضيعناه، العراق يضيع المبدعين.
ويضع نائب رئيس الاتحاد حسين الجاف الاحتفاء بسمعان في سياق تقليد جديد للاتحاد هو الاحتفاء بالمبدعين في حياتهم حسب ما يقول:
ألف السمعان شمعة عراقية وبؤرة إبداع كبيرة من تقاليد العراق الجديد الجميل أن يحتفى بالأديب وهو في حياته. إحنا بعد مثل ما قال الجواهري لن نحتفل به إلا بعد أن يموت، لا إحنا نحتفل به وهو في الحياة وهو يستمتع ويشعر بمكانته بما قدم من إبداع، ويكون هذا حافز ليس إلا فقط وإنما الآخرين المبدعين.
وتحدث الكاتب جمال العتابي عن الجانب الصحفي من حياة الفريد سمعان.
علاقتي بالأخ والصديق الشاعر الفريد سمعان بدأت بالصحافة، كونه كان مديرا تحرير مجلة الاقتصاد، وهذه مسألة في المفارقة فعلا لطيفة أنه هذا الشاعر كان يدير هذه المجلة البعيدة عن اختصاصه بالكامل، ومن ثم تحولت هذه العلاقة إلى مجلة أخرى وهي الثقافة الجديدة التي صدرت بداية السبعينات وكان مديرا للتحرير.
تلاميذ الشاعر أعلنوا محبتهم لأستاذهم كلا على طريقته. الشاعر مروان عادل:
الفريد سمعان شاعر وإنسان تحفنا شاعريته ومشاعرته بالكثير، حقيقة هو عراقي حقيقي وشاعر حقيقي وإنسان حقيقي وإداري حقيقي، أحبه كثيرا شاعرا وإنسانا وإداريا.
ويصف الشاعر أحمد المظفر سمعان بأنه أستاذ الكل.
الفريد سمعان هو أستاذ للكل وأستاذ لي وللكثير من المثقفين العراقيين الشباب، نحن نفتخر به كرمز من رموزنا الإبداعية، وهذا دليل على حبنا له واحترامنا له. نتمنى من الجهات الثقافية الأخرى، يعني ليس اتحاد الأدباء فقط، أن يحتفي بالمدعين. ما يميز شعر الفريد سمعان أنه يكتب للوطن، يعني يكتب بدفء للوطن، بعاطفة شجية للوطن. هو يمكن يختلف عن الآخرين لأنه يكتب بصدق عن وطنه، ولذلك لم يخرج من الوطن.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما لي صحيت يما حوجه وين
Oh,
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم تصريحات الملك عبد الله لوكالة فرانس بريس، والتي قال فيها أن انسحابا أمريكيا من دون جدول زمني سيزيد العنف في العراق، وأن من المهم مساعدة العراقيين على تحقيق المصالحة الوطنية. وإلى تعليقات الكتاب، حيث يقول محمد خروب في صحيفة الرأي إن التوتر والترقب بات سيد الموقف، وأن تأجيل تطبيق المادة 140 بات أمرا محتملا وواردا إذا لم نقل مؤكدا، لأن حكومة أردوغان ستوظف تصريحة أو زلة لسان بارزاني في معركتها لاسترضاء العسكر وربما إغرائهم بصفقة محكمة الإخراج تقوم على تمرير ترشيح الإسلامي أردوغان لرئاسة الجمهورية مقابل موافقة حكومة وبرلمان حزب العدالة والتنمية على القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال العراق أي إقليم كردستان، ليس فقط لاستئصال شأفة حزب العمال التركي الكردستاني، بل وأيضا للاستقرار في مناطق معينة من شمال العراق لإبقائها سيفا مسلطا على الأكراد إذا ما ترجم بارزاني تهديداته بدعم أكراد تركيا أو لإحباط مسعى الكرد لتطبيق المادة 140 وإجراء استفتاء في كركوك قبل نهاية العام الجاري. في صحيفة الغد يقول إبراهيم غرايبة أن العراق لم يعد هو العراق ولن يعود بالانسحاب الأمريكي إلى ما كان عليه قبل الانسحاب، فقد تفجرت صراعات وتناقضات جديدة وصعد لاعبون إقليميون جدد وانهارت الهوية الوطنية الجامعة للعراقيين، بل لم يعد ثمة عراقيون وإنما شيعة وسنة وكرد، وهو تقسيم متناقض وليس نهائيا أيضا، فإن كان مذهبيا فلماذا لا يكون الكرد السنة جزءا من السنة، وإن كان قوميا فلماذا لا يكون العرب الشيعة مع العرب السنة كتلة واحدة ومعا وفي مواجهتها كرد وتركمان وفرس، وإن كان دينيا فلماذا لا يكون بين مسلمين وبين غير مسلمين من مسيحيين وصابئة وغيرهم، وإن كان إقليميا وجغرافيا فلماذا لا يكون شمال الموصل ووسط بغداد وجنوب البصرة كل إقليم بعربه وكرده وتركمانه وشيعته وسنته ومسلميه ومسيحييه. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة، لنرافق الآن أحمد رجب في عرضنا للصحافة المصرية.
قالت صحيفة الأهرام شبه الرسمية في تقرير موسع احتل رأس الصفحة الأولى إن مصر تجري اتصالات واسعة مع الأطراف الإقليمية والدولية المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الدولي الثاني حول العراق، وذلك لدعم جهود المصالحة الوطنية على أساس توسيع نطاق العملية السياسية لتمثيل جميع مكونات الشعب العراقي دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، وضمان حل جميع الميليشيات ومصادرة أسلحتها وإعادة دمج أعضائها في الحياة المدنية والإسراع في عملية إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية بما تنتفي معه الحاجة إلى وجود قوات أجنبية. وقالت الأهرام التي جاء تقريرها فيما يشبه البيان الرسمي السياسي، قالت إنه في هذا الإطار تأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمصر يوم 20 إبريل الجاري، وفيما أعلنت صحيفة الأهرام وهي الصحيفة الأولى في مصر مشاركة القاهرة في المؤتمر الدولي حول أوضاع اللاجئين العراقيين الذي تنظمه المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين في جنيف يوم الثلاثاء المقبل، فإنها نقلت عن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير هاني خلاف أن موقف مصر يستند إلى أن العراق وأهله قيمة كبيرة ينبغي الحفاظ عليها وصيانتها من كل عوامل الضعف والإضعاف بسبب ما يحمله المستقبل للعراق ولجميع الأطراف في المنطقة من فرص وهواجس، وأن حب الحياة والبناء والتطلع إلى المستقبل ينبغي أن يتغلب على ثقافة الموت والإرهاب، إضافة إلى أن مصر مع شعب العراق بجميع طائفه وترفض جميع أشكال العنف والمظاهر المسلحة وأعمال الإرهاب والقتل وكذلك أي شكل من أشكال الطائفية. ومن جهتها قالت صحيفة الأخبار في تقرير لها أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي يصل إلى القاهرة في 20 من إبريل الجاري في أول زيارة له إلى مصر، حيث يلتقي مع رئيس حسني مبارك ومع عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقالت إن مكتب الملكي الذي يقوم حاليا بزيارة لليابان تختتم اليوم الأربعاء، أعلن أن رئيس الحكومة العراقية حريص على أن يصل إلى مصر قبل نحو أسبوعين من بدء أعمال المؤتمر الوزاري الموسع حول العراق والذي سيعقد في شرم الشيخ في 3 مايو القادم. أما الجمهورية فقالت في تقرير لها إن العاصمة العراقية استيقظت أمس الثلاثاء على أجواء عمليات قتالية كبيرة وتحليق الطائرات القتالية وطائرات الهليكوبتر على ارتفاعات منخفضة، وعند الظهر بدأت تدوي بصورة متكررة أصوات المدفعية الثقيلة وانفجار دانتها الكبيرة دون أن يعرف الهدف الحقيقي لها على حد تعبير الصحيفة المصرية. أخيرا وبعيدا عن الشأن العراقي، المساء تقول إن الحالة رقم 14 من إنفلونزا الطيور في مصر توفيت جراء المرض الذي يسبب رعبا في مصر والشرق الأوسط بكامله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.